الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد، أخذنا من الحقوق المتعلقة بالتركة الوصية، الوصية بالثلث لغير وارث، وعرفنا أن هذه الوصية المعتبرة الجائزة، الوصية بالثلث، وأن تكون لغير وارث، والوصية بأكثر من الثلث لا تشرع إلا إذا رضى بذلك الورثة، فالأمر لهم، فإن هذا حق من حقوقهم. وعرفنا أن المعتبر في الوصية ما كان عند الموت، ولا يعتبر ما كان في وقت الوصية. الثلث المعتبر في الوصية ما كان عند الموت، لا ما كان عند الوصية، فإن مال الشخص كما عرفنا قد يزيد وقد ينقص، قد يوصي بالثلث، والثلث في وقت الوصية يختلف عن الثلث عند الموت، قد يزيد وقد ينقص، العبرة بالثلث عند الموت. وعرفنا أن ثلث الوصية يكون بعد إخراج الحقوق المتعلقة بالتركة، الحقوق المتقدمة على الوصية، فتخرج تلك الحقوق المتعلقة بالتركة أو الوصية، فما بقي فينظر فيه، فيأتي دور الوصية بعد تلك الحقوق. قال المؤلف رحمه الله في الفقرة الخامسة عند ذكر الحقوق المتعلقة بالتركة، قال: ثم الإرث، وهذا آخر الحقوق. قال: لأن الله سبحانه قال بعد قصة المواريث: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. قال: ويبدأ بذوي الفروض، أصحاب الفروض مقدمون على أصحاب العصبات. قال: ويبدأ بذوي الفروض وما بقي في العصبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه. فإن لم يكن عصبة رد على ذوي الفروض بقدر فروضهم إلا الزوجين، وإن شاء الله عز وجل تأتي معنا ما يتعلق بالرد، ما يتعلق بمسائل الرد يأتي معنا بمشيئة الله. قال: فإن لم يكن عصبة ولا ذو فرض يرد عليهم فلذوي الأرحام، يقول تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وسيأتي مشيئة الله ما يتعلق بميراث ذوي الأرحام. فإن لم يكن ورثة فلبيت المال، فإن لم يكن ورثة فلبيت المال. وإن شاء الله تأتي معنا بعض المسائل في كلام المؤلف في أسباب الإرث، فإن المؤلف ذكر أشياء متعددة فيما يتعلق بأسباب الإرث، يأتي الكلام عليها في موضعها بمشيئة الله. قال المؤلف رحمه الله: تنبيه، إذا قيل ما معنى تقديم الوصية على الإرث مع أنها لا ينفذ منها إذا لم تجد الورثة إلا الثلث والباقي للورثة؟ قال: فالجو أن معنى أن الموصى به يخرج من التركة قبل المواريث كاملا، يعني ما يدخل النقص على الوصية، قد يدخل النقص على أصحاب الفروض والعصبات، أما الوصية لا يدخل فيها النقص. قال: فالجو أن معنى أن الموصى به يخرج من التركة قبل المواريث كاملا، ثم يقسم الباقي على الورثة كتركة مستقلة، فيدخل النقص عليهم أي على الورثة، ما يدخل على الوصية. إذا كانت مسألة عائلة هل يدخل النقص في الوصية؟ ما يدخل النقص في الوصية، وإنما يدخل النقص على الورثة. قال ثم يقسم الباقي على ورثة كتلك مستقلة فيدخل النص عليهم دون الوصية، ويتبين ذلك بالمثال. فإذا هلكت امرأة عن زوجها واختها الشقيقة وقد أوصت بالثلث، قال في المسألة من ثلاثة، الزوج كم له؟ الزوج له النصف، والشقيقة لها النصف، الشقيقة لها النصف. طيب قالوا قد أوصت بالثلث، قال عندنا ثلث الذي هو الوصية ونصف ونصف، المسألة من كم؟ ها؟ مسألة من ستة؟ لا. قال فإذا هلكت امرأة عن زوجها وقت الشقيقة، نعم المسألة من ثلاثة الذي هو مخرج الوصية، المسألة تكون من مخرج الوصية فقط، تكون من مخرج الوصية الذي هو الثلاثة. قال في المسألة من ثلاثة، للوصية ثلث واحد، هل نعطي الوصية ثلث من غير نقص الذي هو واحد من ثلاثة؟ قال ويبقى اثنان هي التركة الموروثة للزوج نصفها وهو واحد، والأخت نصفها وهو واحد. فأنت تعرف في هذا المثال أن للوصية الثلث وللزوج النصف وللأخت النصف، ولم يحصل لكل من الزوج والأخت حقيقة إلا الثلث باعتبار جميع التركة مع الوصية. إيش يكون للزوج؟ ها الثلث، وللأخت الثلث، لكن باعتبار الباقي بعد الوصية كان للزوج النصف وللأخت الشقيقة النصف. قال أما الوصية فأعطي الموصى له الثلث كاملا وصار النفع الورثة. ولو قلنا بتقديم الوصية، ها كيف؟ ولو قلنا بعدم تقديم الوصية، نعم، لجعلنا الثلث الموصى به كثلث المفروض، يكون عندنا ثلث ونصف ونصف، المسألة من ستة، فتكون المسألة من ستة وتعود إلى ثمانية. للوصية الثلث اثنان، وللزوج النصف ثلاثة، وللأخت النصف ثلاثة. اثنان وثلاثة وثلاثة كم؟ ثمانية. قال فيدخل النص على الجميع، يعني حتى على الوصية، وهذا ما يستقيم، هذا ما يستقيم. وعلى كل يحتاج الشخص إلى أن يعرف بعض الأمور المتعلقة بمسائل الوصية، ونأخذ ما تيسر من ذلك على سبيل الاختصار. فنقول الوصية قد تكون بجزء، قد تكون الوصية بجزء وقد تكون بغير ذلك على ما سيأتي. فقد تكون الوصية بجزء، وهذا الجزء قد يكون من الأجزاء الغير معلومة، مثل أن يوصي الشخص بجزء من ماله أو بنصيب من ماله ولا يعين المقدار، ولا يعين المقدار، فهنا الأمر يرجع إلى الورثة وما تطيب به أنفسهم مما قل أو كثر، لأن الميت ما حد الوصية بشيء معين، وإنما قال أوصي بجزء من مالي بنصيب من مالي للفقراء والمساكين أو لفلان، فالأمر يرجع إلى ما تطيب به أنفس الورثة. وقد تكون الوصية بجزء معلوم، قد تكون الوصية بجزء معلوم كالوصية بالثلث أو بالسدس أو بالخمس أو غير ذلك. وطريقة العمل أن نجعل أصل المسألة من مخرج الوصية، نجعل أصل المسألة من مخرج الوصية وننظر في الباقي بعد الوصية، فإن كان الباقي منقسما على الورثة فالجامع نعم فنكتفي بأصل الوصية، نكتفي بأصل الوصية. كأن يوصي شخص بثلث ماله وله ابنان، يوصي بثلث ماله وله ابنان، المسألة من كم قلنا نجعلها من مخرج الوصية؟ مسألة من ثلاثة، الوصية الثلث واحد، كم يبقى؟ اثنان. اثنان منقسم على الورثة ولا ما منقسم؟ منقسم. هنا ما نحتاج إلى تطويل في الحساب، وقد يكون الباقي لا ينقسم، قد يكون الباقي لا ينقسم على الورثة، فهنا ننظر، فإن كان هناك تباين بين الباقي وبين مسألة الورثة ضربنا مسألة الورثة في أصل الوصية، وإن كان هناك توافق ضربنا وفق المسألة، وفق مسألة الورثة في أصل الوصية. ولعلنا نحتاج إلى سبورة راح تتضح المسائل. موجودة السبورة ولا ما موجودة؟ ها؟ موجودة.